اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمد ظن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ المحزين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل، لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
اللهم صل على وآله وزدني بهم يا ربي نورا اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا
اللهم إني أهواك
واشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. سلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية التاسعة والعشرون بعد المئة من سورة البقرة، يستمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في دعائهما، ذلك الدعاء الرائع الذي يحمل الدلالات الكبيرة والأبعاد العظيمة التي ينبغي أن نقف عندها طويلا، ذلك لأن الدعاء النبوي القرآني يمثل الهموم التي يحملها هؤلاء الأنبياء العظام، تلك الهموم الكبيرة والتطلعات العظيمة، ولهذا فلم يكن دعاؤهم يمثل المطالب الصغيرة كما يدعو بعض الناس، فلا يطلبون من الله إلا الأمور المادية الصغيرة والتافهة بعيدا عن تلك المطالب العالية والكبيرة. ولهذا كانت مهمة الدعاء مهمة صعبة وشاقة، فليس كل إنسان يستطيع أن يقول دعاء صحيحا، فإنه قد يسأل الله سبحانه أمورا هي ضد مصلحته وضد إيمانه وضد رسالته. فمثلا نسمع بعض الناس يدعو بتطويل العمر ويريد من الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره، فيقول ربي طول عمري، وهذا الدعاء خاطئ. وما هي قيمة العمر من دون إيمان وتقوى وعمل صالح؟ فإنك لا تجد دعاء من قبل نبي من الأنبياء أو إمام من الأئمة عليهم السلام يقول ربي طول عمري بصورة مطلقة، إلا إذا كان ذلك التطويل مشروطا مثلا بخير وعافية، أو مشروط بإيمان وتقوى. ولنستمع إلى الإمام علي بن الحسين الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية، حيث يقول: وعمرني ما دام عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. إنه دعاء يحمل المعاني الكبيرة والوعي الكبير. وعمرني ما دام عمري بذلة في طاعتك، هذا هو الدعاء الصحيح في تطويل العمر. من هنا نعلم أن مهمة الدعاء مهمة شاقة تحتاج إلى وعي كبير ومعرفة كبيرة. ومن هنا نعلم أيضا لماذا سجل لنا القرآن الكريم الأدعية النبوية العديدة، ونعلم أيضا لماذا سجل لنا الأئمة عليهم السلام الأدعية المختلفة والمتنوعة والتي تحمل الدلالات الكبيرة والتطلعات العظيمة. ولنرجع إلى دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهنا نقف مع هذا الدعاء وقفات عديدة. أولا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذا السؤال الكبير والعظيم يحمل الهموم المستقبلية الكبيرة التي كان يتطلع إليها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، هموم استمرارية خط الشهادة وخط الرسالة وخط النبوة الذي ينتهي بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون رسالته الخاتمة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. إنه التفكير المستقبلي بديمومة الرسالة في الأمة وديمومة القيادة النبوية في المجتمع. وكانت الاستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هي بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعد قرون وقرون. إنه الرسول القائد من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وهنا ندرك اهتمامات القلوب المؤمنة التي تفكر بعد مئات السنين، بل وتفكر في مستقبل الأمة لآلاف السنين، كما رأينا في الآية السابقة في الدعاء: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إنه التفكير ببقاء الطابع الإسلامي للأمة، وإنه التفكير بتضامن الأجيال الإيمانية على أساس العقيدة الإسلامية: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهنا نقرأ: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. لقد استجاب الله سبحانه وتعالى الدعوة الإبراهيمية الإسماعيلية ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة، وقد كان رسول الله يقول: أنا دعوة إبراهيم عليه السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ونقف في النقطة الثانية مع هذا الدعاء الرائع في مهام الرسول المستقبلي: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه هي ثلاث مهام أساسية: المهمة الأولى تلاوة الآيات، والمهمة الثانية تعليم الكتاب والحكمة، والمهمة الثالثة التزكية. والمهمة الأولى تتمثل بتلاوة آيات الله النازلة من السماء على الأمة، لأن هذه الآيات تمثل المنهج الرباني، ذلك المنهج القيم الذي يقود الأمة في صراعها المرير مع أعدائها، والذي يقود الأمة في مسيرتها التكاملية الصاعدة. هذا إذا كان القيم من القيمومة، فإن هذا القرآن الكريم له القيمومة على الأمة، يقودها في مسيرتها، أو يكون القيم من القيام، بمعنى يقوم بالمجتمع والأمة فينشئ الأمة الشاهدة والرائدة والقائدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه هي مهمة التلاوة، ولا تعني التلاوة هنا هي قراءة القرآن بمراعاة حروف المد، ولمعرفة أنواع المد المنفصل من المد المتصل، ومعرفة حروف الإدغام بغنة أو الإدغام بدون غنة. إن هذه الأمور وإن كانت مهمة بالقراءة للقرآن الكريم، إلا إن أنها أمور بديهية بسيطة يجب على كل مسلم أن يتعلمها ويعرفها، لأن الاهتمام بهذه الأمور لتكون هي الأساس في تلاوة القرآن يبعدنا عن المعاني والأهداف والمقاصد التي تتضمنها التلاوة المتدبرة الواعية، التي تحاول أن تنفتح على القرآن بعقلها وقلبها وروحها ونفسيتها وسلوكها. إن تلاوة الرسول للآيات على الأمة من أجل أن تتفكر في دلالات هذه الآيات، لترسم لها المنهج القويم في الحياة، وترسم لها المنهج والمهام الجسام التي يجب على الأمة أن تقوم بأعبائها. من هنا جاء ثقل القرآن الكريم بوصفه بالقول الثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنه ليس ثقيلا بلفظه ومعانيه على العقول، كيف والله سبحانه يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وإنما هو ثقيل بمسؤولياته الكبيرة ومهامه العظيمة وتطلعاته الجسام وتكاليفه التي تريد من الإنسان المؤمن والأمة المؤمنة أن تضطلع بها وأن تحملها وتقوم بأعبائها، لتكون الأمة القائدة والرائدة والشاهدة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. والتلاوة هي ذكر الآيات المرة بعد المرة من أجل أن تترسخ في النفوس وتؤثر في القلوب. هذه هي المهمة الأولى للرسول: تلاوة الآيات المباركة. أما المهمة الثانية: ويعلمهم الكتاب والحكمة. المهمة الثانية هي التعليم، تعليم الكتاب أولا والحكمة ثانيا. وتعليم الكتاب هو المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق الرسول الكريم، أن يبين أسرار هذا الكتاب وما يحمله من معاني كبيرة ودلالات عميقة وأحكام ومفاهيم وأفكار، حتى تجعل الأمة من هذا الكتاب المنهج الذي تتخذه في حياتها وتجسده في سلوكها. ولهذا كان لابد من أن نتعلم القرآن لنعرف أسرار آياته ومعانيها ودلالاتها، ولنعرف الدروس الكبيرة التي يتضمنها. إننا مع الأسف الشديد عندما ابتعدنا عن هذا الكتاب القيم والعزيز والحكيم وأصبحنا لا نعرف إلا الرسم والاسم ولا نعرف من القراءة إلا الإدغام والمد، صرنا نقرأ القرآن ونحن لا نعرف حتى معاني كلماته العربية، فضلا من دلالاتها السياسية والاجتماعية والعقائدية والتربوية. هذه هي الطامة الكبرى في تعاملنا مع القرآن الكريم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. كلام الأمير، أمير الكلام في الساعة 12:37 عند 12:42 يأتيكم برنامج من سيرة الصالحين. نشر موجز للأنباء في الساعة 1:00 على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. عند 2:00 قسم الأخبار يقدم لحضرتكم حصاد الظهيرة في 20 دقيقة. من أنوار الشعر الحسيني، برنامج يأتيكم في الساعة 22:00. تمثيلية الإذاعة في الساعة 22:26. في تمام 3:00 قسم الأخبار يعود لكم بنشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. على الهواء مباشرة يبدأ معكم فلسطين اليوم في الساعة 3:15 ويمتد على مدى 45 دقيقة. نشكركم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: احذر أن يراك الله عند معصيته ويفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين، وإذا قويت فاقوى على طاعة الله، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله. من غرر الأجوبة: سأل جاثليق جاء في نفر من النصارى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أسئلة كان منها: خبرني، أمؤمن أنت عند الله أم عند نفسك؟ فقال عليه السلام: أنا مؤمن عند الله كما أنا مؤمن في عقيدتي. فسأله: خبرني عن منزلتك في الجنة ما هي؟ فقال عليه السلام: منزلتي من النبي الأمي في الفردوس الأعلى، لا أرتاب بذلك ولا أشك في الوعد به من ربي. وسأله: فبماذا عرفت الوعد لك بالمنزلة التي ذكرتها؟ أجاب عليه السلام: بالكتاب المنزل وصدق النبي المرسل. ثم سأله: وبماذا عرفت صدق نبيك؟ فقال: بالآيات الباهرات والمعجزات البينات. ثم عرض عليه مجموعة من أسئلة التوحيد ومعرفة الله، فقال: فخبرني عن الله، أين هو؟ فأجاب عليه السلام: إن الله تعالى يجل عن الأين ويتعالى عن المكان، كان فيما لم يزل ولا مكان، وهو اليوم كذلك ولم يتغير من حال إلى حال. فقال الجاثليق: فخبرني عن الله، أمدرك بالحواس فيسلك المسترشد في طلبه الحواس، أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ قال عليه السلام: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار، أو تدركه الحواس، أو يقاس بالناس، والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة لذوي الاعتبار لما هو مشهود ومعقول. ثم سأله عن أدلة بشرية عيسى بن مريم عليه السلام، فقال: خبرني عما قال نبيكم في المسيح وأنه مخلوق. أجاب عليه السلام: أثبت له الخلق بالتدبير الذي لزمه، والتصوير والتغيير من حال إلى حال، والزيادة التي لا ينفك منها والنقصان، ولم أنف عنه النبوة، ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في يوم عاشوراء دعا الإمام الحسين عليه السلام بفرس رسول الله المرتجز وعمامته وسيفه، فركب الفرس ولبس الآثار ووقف قبالة القوم، فاستنصتهم فأبوا عليه، ثم تلاوموا فنصتوا، فخطبهم حمد الله وأثنى عليه واستنشدهم عن نفسه الكريمة وما قال فيها جده رسول الله صلى الله عليه وآله وعن فرس رسول الله ودرعه وعمامته، فأجابوه بالتصديق، فسألهم لما يقتلونه فأجابوه لطاعة أميرهم، فخطبهم ثانيا وقال: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين فاصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات. إلى أن قال عليه السلام: ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وأني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر.
قبل ما تروح وتهاجي يا طير الصاح تانيني، اخذني وياك لحبابي، وعلى الجنحان خليني وادور وين ابويا حسين، وادور وين ابويا حسين.
ونستمر معكم في تقديم هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم مستمعينا الأفاضل، في يوم عاشوراء بعد أن نصح الإمام الحسين عليه السلام الأعداء، أمر عمر بن سعد الناس بالحرب، فتقدم سالم ويسار، فوقعت مبارزة، كما حمل الشمر على الميمنة وعمر على الميسرة، فثبت أصحاب الحسين عليه السلام وجثوا على الركب حتى ردوهم، وبانت القلة في الأصحاب بهذه الحملة التي تسمى الحملة الأولى، حيث استشهد ما يناهز 50 رجلا. ثم صلى الإمام الظهر أول وقتها، واقتتل أصحابه بعد الظهر، فلم يبق مع أبي عبد الله الحسين أحد من أصحابه، فتقدم ثلة من أهل بيته واستشهدوا في سبيل إعلاء كلمة الحق ومقارعة الظلم والظالمين. ونادى الإمام الحسين عليه السلام وهو واقف بين الأعداء، هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله بإغاثتنا؟ هل من معين يرجو ما عند الله بإعانتنا؟ نعم مستمعينا الكرام، وفي يوم عاشوراء أيضا أخذ الإمام طفلا له من يد أخته زينب، فرماه أحد الأعداء بسهم فوقع في نحره، فتلقى الدم بكفيه المباركتين ورمى به نحو السماء وقال: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. ثم جرد سيفه وحمل على القوم وهو يقول: أنا الحسين بن علي، أحمي عيالات أبي، أليت أن لا أنثني. ثم غاص فيهم وقتل منهم من قتل، فرماه رجل من بني دارم بسهم فأثبته في حنكه الشريف وبسط يديه تحت حنكه، فلما امتلأتا دما رمى به نحو السماء واشتكى إلى الباري عز وجل من عمل الأعداء، ثم عاد إلى مخيمه فطلب ثوبا يلبسه تحت ثيابه، فجئ له ببرد يمني فلبسه تحت ثيابه، ثم شد على الأعداء شدة ليث مغضب فتطايروا من بين يديه.
اخذني وياك لحبابي على الجرحان، خليني قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني. اخذني وياك لحبابي على الجنحان، خليني وادور وين ابويا حسين، وادور وين ابويا حسين. عساها تهدمت داري علي وريت موتي حار، وعسى بروح الأجل ينعى ولا أسمع حد الركبة. أحاج الدار واسألها بعد هم ترجع الوليان، سكوت ولا جواب أسمع مظلمة وموحش الجدرة. على فراش المرض جسمي، على فراش المرض جسمي، ورامح رمحة الغرقان، وترجع جرف صبري لعل يخفف الأحزان. عساه الموت يلفيني يا طير الصاف واتمنى، ولا دنياي أقضيها على الآهات والونة. قصد للبين أبويا حسين، قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تأنيني، أخذني وياك لحبابي على الجنحان.
نعم مستمعينا الأفاضل، أخذ الإمام يحمل على الأعداء ويحملون، وهو مع ذلك يطلب شربة ماء فلم يجد، حتى أثخنته جراحته فوقف ليستريح، فرمي بحجر فوقع في جبهته الشريفة فسالت الدماء على وجهه، فرفع ثوبه ليمسح الدم عن وجهه، فرمي بسهم فوقع في قلبه الشريف فأخرجه من وراء ظهره، فانبعث الدم بكثرة فوقف بمكانه لا يستطيع أن يحمل. فصاح شمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه: ما تنتظرون بالرجل؟ فطعن الإمام عليه السلام على خاصرته وترقوته وصدره، وضرب على كتفه اليسرى وعاتقه كما رمي بسهم في نحره، فجلس قاعدا ونزع السهم وقرن كفيه جميعا حتى سكب فيهما من دمائه الطاهرة، فخضب بهما رأسه ولحيته وهو يقول: هكذا ألقى الله مخضبا بدمي مغصوبا على حقي. واستمر الأعداء في إيذائهم لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى استشهد سلام الله تعالى عليه.
قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني وادور وين ابويا حسين وادور وين ابويا حسين صحت ولياي عافوني ودواهي البين حاطتني مثل حال ولد مذبوح يا طير الصاف خلتني علي تتغاير همومي علي تتغاير همومي غصص دنياي ذهلتني غصص ما ينحمل همها على نعش الموت شالتني علي لو مين زبر سني نحيلة والمرض فتني يا طير الصاف والدنيا اشكثر لوعات راوتني على اللوعات اتسند وطيح ردود من همي ودير العين واتلفت ابويا حسين مو يمي ترك جرحين ابويا حسين قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني اخذني وياك لحبابي.
مستمعينا الكرام بهذا نأتي إلى ختام حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج من سيرة الصالحين، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله ونترككم في رعايته وحفظه، دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبويا حسين ودور وين أبويا حسين جرح من لوعة فراقة حفر من الدمع خدي جرح ثاني جرح شتال من سيال المرض يدي عفاني شلون هالجرحين ما قطعن هرش كبدي على هالحال يطير الصاف جزيت من الصبر حدي سواد اللي سواد الليل يلفيني وقولا يقضي ويعدي وصيحش مطولك يا ليل ولا نسمع
لما يموت الكلام ما استحب صحبتك يكفيني رد السلام يكفيني رد السلام
عني أصغر من أحبك وانت أكبر من حبيب وانت أكبر من قضية تنتهي قبل المغيب هي كلها الدنيا ملكك لكن القلك غريب ياللي ساترنا بثيابك والثمن جسمك سليم تظل عالي بأمر ربك تعال يا ساكن روحي واندهلك تعال لو انمو راسك برمحة تعال فلا راس ارتفع يا ابن الزكية فلا راس ارتفع يا ابن الزكية لو نفترض ما تحب ما يبقى للحب مكان لو ما صدر ينسحين ما تب صدرنا الحنان لو ما تطيح الخيام ما يبقى مسجد حرام ما يبقى مسجد حرام
طر الفجر يا فجر قلبي يحب ما ينام شاعر يصير الدميع لما يموت الكلام ما استحب صحبتك يكفيني رد السلام يكفيني رد السلام
والله لا ما تحني ظهرك عن نار يم الكفي ما تظل الخوة خوة
الأخوة والهجر هو البديل. علمتنا البعدين يرخص وعايش دليل، والتعيش برا صغيرة ما يساوم مستحيل. وحق قلبي الخيام كانت ترابك، عرفت عيوني من تعمى ترابك. لو أن ما يرتوي بدمك ترابك فلا تسجد عليه الرافضية، فلا تسجد عليه الرافضية. نمنا بأمان ورغد يا النايم على التراب، لو ما حبال السبي يبقى الحبل بالرقاب. لأنك حنين وترف ترف يلتم عليك الحمام، يلتم عليك الحمام.
طغي الفجر يا فجر دوري حد عينا، شاعر يصير الدميع لما يموت الكلام. ما استحب صحب زين، يكفيني رد السلام، يكفيني رد السلام.
علمتنا اللي ينصر الحسين والهد يوم الممات، والله لو ما يحكي نحرك يرتفع صوت الطغاة. بالوزن أدري ضيف ركض قلي من الكائنات، من نقيس بماي وجهك قطرة ما يصير الفرات. كبير وكل شي يصغر لك كفالة، يضيع الكون من يمت الكفالة. عجيبة تمددت وطف كفالك، ورمش عينك غطى الهاي الوطية، ورمش عينك غطى الهاي الوطية. ينزف رضيعك لجين يبقى العطر بالورود، لو شفنا بيرغ يريف صحنا الفخر للزنود. من مصرعك للنهار تمتد جروح الخيام.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار برلماني ملزم للحكومة، وهناك شروط محددة ضمنه لاستئناف التعاون. وذكر إسماعيل بقائي أنه ضمن الظروف الحالية يتوجب على المدير العام للوكالة توضيح كيف يمكن لطهران استكمال التعاون مع الوكالة بدون توفير أمن منشآتنا النووية. طالب مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة في رسالة رفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق فوري وجاد في هجوم الكيان الصهيوني على سجن أفين في طهران. وأكد أمير سعيد إيرواني أن هذا الهجوم الذي استهدف بشكل متعمد سجنا مدنيا يعد انتهاكا واضحا وصارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وينبغي إدانته بشكل واضح. أقيمت اليوم مراسم تشييع الشهيد اللواء محمد سعيد إيزدي المعروف بالحاج رمضان، قائد وحدة فلسطين في فيلق القدس التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية، وذلك في مسقط رأسه مدينة سنقر بمحافظة كرمانشاه غربي البلاد. وشارك في المراسم حشد من القادة والمسؤولين والمواطنين.